أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي صفوة الله، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام كان ولا يزال فيما يرتبط بمسألة العلم الإلهي. بعد وضوح ما تقدم، قلنا عندنا بعض المسائل المرتبطة بالعلم الإلهي. المسألة الأولى كما قلنا هو علم الله بذاته وانتهينا منه. ثم المسألة الثانية علمه سبحانه بالأشياء قبل إيجادها، وقلنا هذه المسألة هي المسألة العويصة جدا. وقلنا أن نفس هذه المسألة أيضا عندما نقول علم الله بالأشياء تفصيلا قبل إيجادها، أو كما قلنا على نظرية ملا صدر، العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، هو نفسه ماذا؟ نفس مسألة علم الله بذاته، نفس المسألة، لكن بيناها وحققناها وأشرنا إليه. بعد لا نعيد، لكن بعد تقريبا درس كامل مفصل بس في هذا ما شو عندنا مسائل. قلنا طبعا حسب الآن ترتيب الكتاب، ذكر هو وجهين واستدل بوجهين على ماذا؟ على علم الله بالأشياء تفصيلا قبل الإيجاد. الوجه الأول كما قلنا هو العلم بالسبب، علم بالمسبب، يعني هم يرجع لأن علمه بذات الكون هو السبب، علمه ماذا؟ بالمسبب، علمه بالأشياء قبل إيجادها، ووضحنا ببيانات متعددة. تعالوا معي الآن بعد مراعاة للوقت نأتي للمسألة الوجه الثاني ذكره المصنف. المصنف عليه حفظه الله ذكر وجها ثانيا، يعني الوجه الثاني في بيان كيفية علم الله بالأشياء تفصيلا في مرتبة ذاته قبل إيجادها وخلقها. واضح؟ ما هو الوجه الثاني؟ الوجه الثاني قال: إتقان الصنع يدل على علم الصانع. هذا الباح ينتقل من مسألة ماذا؟ مسألة أنه عندما نأتي إلى المخلوقات الآن الموجودة عندنا، تفتوا وياي ونشوفها متقنة وتحقق الغرض من وجودها، الشمس، القمر، الإنسان، الشجر، كل شيء في صراط معين ويحقق الغرض منه، ولا في شيء زائد في الوجود ولا في شيء ناقص في الوجود، كل على نحو التمام والكمال بتعبيرنا. هذا إذا شفنا ماذا يكشف أنن؟ يصير دليل أن يعني نكتشف من وجود الدقة في الصنع وموافقة الغرض، ماذا نكتشف؟ نكتشف أن فاعل هذا الأمر حتما شصير عالم بكل هذه التفاصيل، عالم بكل هذه التفاصيل. وهذا ماذا يعني؟ يعني أنه سبحانه وتعالى عندما أقول عالم يعني عالم في مرتبة ذاته، بعد مو شيء زائل عن ذاته، يعني ما نجد هو الآن في عالم التحقق والوجود كاشف إن عن ماذا؟ عن علم الله بالأشياء تفصيلا بكل دقائقها ماذا؟ قبل وجودي. مثل الآن يجيك مهندس الكمبيوتر، صانع الكمبيوتر، قبل ما يصنع الكمبيوتر ماذا يعني؟ كل هاللي تشوفته في الكمبيوتر من دقة ودقات موجودة، هو موجودة في مرتبة ذاته العلمية، ملكة العلمية كلها موجودة. واضح؟ كل ما هنالك هو نزل هالعلم، صح التعبير، على ماذا؟ على هذا الجهاز. فأنت لما تشوف الجهاز وتشوف الدقة والتفاصيل فيه وأدق التفاصيل، قطعاً مية بيكشف لك كشفاً أني عن أن كل هذا وين مكان موجود؟ بنحو أعلى وأشرف وعلى نحو بسيط وعلى نحو مجرد، وين كان موجود؟ في المرتبة العقلية عند من؟ عند المهندس. كل ما هو حولها إلى هذا الأمر الخارج، وهذا معنى أنه يعلم بالأشياء تفصيلاً قبل إيجادها. هذا شو المطلب؟ أسهل لكم من أمس، صحيح؟ إذا شو كما قلت لكم في صعوبة، لأن ما من حقكم، لأن هذا مرتبط كما قلت بداية ونهاية، إحنا جبناه عشان يتنور البحث وجاي تأخذه في الجملة يعني. مالي واضح المطلب واضح. فيصير هذا تعبير من تعبيرات العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. فإذا صنع الله، دقائق المخلوقات، عظمة المخلوقات، خصائص المخلوقات، إلى آخرة، كل هذا يكشف كشفان وياي النية عن ماذا إخواني وياي يكشف كشفاً النية عن أحسنتم علمه بالأشياء تفصيلا قبل إيجادها في مرتبة ذاته. واضح المطلب؟ أقرأ العبارة. قال الثاني: إتقان الصنع يدل على علم الصانع. إن المصنوع تقدر كما قلت سمي دليل إني، يعني انطلاق من المعلول إلى العلم. إن المصنوع من جهة الترتيب الذي في أجزائه ومن جهة موافقة جميع الأجزاء للغرض المقصود من ذلك المصنوع يدل على أنه لم يحدث عن فاعل غير عالم. ما يمكن أن فاقد الشيء لا يعطيه عن فاعل غير عالم بتلك الخصوصيات، فالعالم بما أنه مخلوق لله سبحانه يدل ما فيه، فالمخلوق المخلوقات يعني، فيدل ما فيه من بديع الخلق ودقيق التركيب على أن خالقه عالم بما خلك وياي خلق، عليم بما صنع. واضح؟ فالخصوصيات المكنونة موجودة في المخلوق ماذا؟ ترشدنا إلى صفات صانعه من باب دليل الأني. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الدليل بقوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. شوفوا الغرض، يعني الغاية المترتبة، يعني كما قلنا خلق السماوات لها غاية، الأرض لها غاية، خلق الإنسان له غاية، فنفس الترتيب هذا يؤدي نفس الغاية المطلوبة. يعني مثل صنع الكمبيوتر بهذه الخصوصيات ماذا يؤدي إلى غرض؟
تخزين المعلومات،
استفادة منها بهالمقدار هذا الموجود الآن. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، سورة الملك آية 14. خب، وقال الإمام، هذه الرواية هم تشير إلى هذا المعنى، وقال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: سبحان من خلق الخلق بقدرته، يعني الخلق كاشف عن القدرة، هذا معنى أتقن ما خلق لحكمته، يعني المخلوقات تكشف عن من؟ عن حكمته. هذا ووضع كل شيء منه موضعه ها بعلم، يعني صار العلم والقدرة والحكمة من أسباب وعلل لإيجاد هذه الموجودات اللي هي النتيجة لعين ذاته، فصارت ذاته إذن عالم بالأشياء تفصيلا قبل إيجادها. هذا تمام الكلام في المسألة، هذه المسألة قلنا المسألة العويصة بيناها بهذا بعدة بيانات، بحمد الله انتهينا من المسألة الثانية في العلم. تعالوا معي إلى المسألة الثالثة. المسألة الثالثة هو علم الله سبحانه بالأشياء بعد الإيجاد، بعد إيجادها. وبهذه المسألة بلا شك يعني مرتبطة بما تقدم أيضا، عندنا نقطة أساسية: علم الله وفعل الله وإن كانا مفهومين متغايرين لكن لهما مصداق متحقق واحد ونفس الخلق. يعني هذا المخلوق زيد هم تضع يدك عليه وتقول مخلوق لله وبعد ومعلوم لله، لأن الخلق والعلم لا ينفكان عن بعضهما البعض. فعلى هذا الأساس نقول، لما نقول هذا أن الله يعلم بالأشياء، وهذه مسألة أسهل من ذيك، لأن يعني تحقق الشيء عرف، وبما أن هذه الأشياء المتحققة هي عين الفقر والربط لمن بخالق، هذا شرحنا مفصل في الأبحاث الماضية، أن علاقة الممكن بالواجب ماذا؟ علاقة الفقر والحاجة، بأن كل ممكن هو عين الفقر والحاجة لمن؟ لواجبه، لخالقه. وبالتالي هو الممكن الذي هو عين الفقر والحاجة يحتاج إلى من؟ إلى الواجب، إلى الخالق، حدوثا وبقاء. بهذا البيان ماذا يعني؟ بما أن المعلول عين الفقر، عين التعلق، متعلق بعلته، والعلة ماذا؟ محيطة بمن؟ بمعاليلها، بمعلولاتها، إحاطة علمية، إحاطة وجودية، والله من ورائهم محيط. إذن من الوضوح بما كان أن الله يعلم بهذه الأشياء تفصيلا وتدقيقا بعد ماذا؟ بعد إيجادها بهذا البيان. يعني روح البيان هذا تقدم في الأبحاث السابقة، ما عندنا مطلب جديد. لكن المطلب اللي النكتة اللي ينبغي شرحه كما أشرت في البداية، أن هذا عن مفهوم العلم ومفهوم الخلق، وإن كمفهومين متغايرين، يعني تفهمه من معنى الخلق غير تفهمه من معنى العلم، لكنهما في الواقع ماذا؟ متصادقان في الخارج، لا ينفك أحدهما عن الآخر بالنسبة لله، لأن هذا المخلوق عينه المعلوم، هذا المخلوق الذي هو عين الفقر والحاجة عينه المخلوق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. مادية واضحة المسألة ذي؟ واضحة؟ تعال نقرأ هذا، لأنه كما قلت طبعا صور مثل الحين، أنا أجلك مثال عشان تقريبها مذكرة، هو هذا الباب، هذا باب الفائدة من باب في الروايات، من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذه من الروايات لم تكن متواترة، فمستفيضة عن روايات كثيرة بهذا المعنى، ولها عدة هم تصويرات. يعني سيد عبد الله شبر عليه الرحمة، العلماء الكبار قبل 200 سنة، سيد عبد الله شبر أو أكثر، عنده كتب كثيرة، منها كتاب في الروايات جزئين، والله نسيت اسمه، عندي هذا الكتاب، شو اسمه الكتاب؟ عن الأخبار والآثار أو كذا، حل مشكلات الأخبار والآثار، يعني يناجي الروايات اللي فيها كلام ويناقشها وكذا وضع. فذاكر مثل هذا الرواية، يعني في الجزء الأول، جزء الثاني القديم من قاري البحث، يذكر تقريبا 6-7 أوجه لمعنى هذا، من عرف نفسه فقد عرف ربه، يذكر تقريبا 6-7 أوجه واحتمالات في كتابي هذا، مشكلات الأخبار وحل الآثار وكذا، جزئين هم الطبعة الجديدة الموجودة. هذا في هالكتاب يذكر من ضمنها مثلا هذا المعنى، بأن الإنسان من عرف نفسه فقد عرف ربه، يعني من عرف نفسه بأنه مخلوق ماذا عرف ربه؟ بأنه خالق. من عرف نفسه بأنه ممكن مفتقر عرف الله أنه هذا الواجب الغني. من عرف نفسه أنه ماذا؟ لا يستقني عن العلة مثلا، فيلزمه ماذا؟ يعتقد أنه ماذا؟ أن علته دائمة الفيض عليه، فهذا معنى أنه دوام الفيض عليه، وأن المعلول يحتاج إلى علته ماذا؟ حدوثا وبقاء. ما شاء الله صفات الإنسان، يدرك الإنسان له صفات، من عرف أن له صفة العلم والقدرة يعلم بأن خالقه أيضا ماذا؟ له علم وقدرة بنحو أعلى وأشرف. من عرف نفسه مثلا بالفناء يعرف نفسه أن الله بالبقاء، من عرف نفسه بكذا ما شاء الله معاني موجودة. خب إذا اتضحت هذه المقدمة، نقول بأن الإنسان من باب المثال التقريب، شلون من باب منها أيضا هذا المثال يذكر أنه نفس الأمر المخلوق معلوم، لما قلنا هذه الفكرة، الشيء المخلوق في عيننا مخلوق، شو يصير؟ معلوم. هذه تعال من جهة ثانية، من عرف نفسه فقد عرف ربه. تعال أنت الآن، أنت أيها الإنسان، نحن نتصور حرم الإمام الرضا سلام الله عليه في ذهنك، أنت صورته صحيح؟ الآن حال تصورك ماذا يقولون؟ أنت أوجدت الصورة، أنت أقدحت الصورة في ذهنك، يعني أنت علة ماذا؟ مفيضة موجدة لمن؟ لهذه الصورة الآن في ذهنك. هذه الصورة الموجودة في ذهنك هي كما هي مخلوقة لك، هي أيضا معلومة، أحسنت، هي معلومة لك. شوف ما ينفك العلم عن الخالق، يعني لا يمكن أن توجد الصورة موجودة وأنت ما تعلم بها، ما يمكن،
يعني هذه الصورة طبيعتها ماذا؟ في عينها تكون مخلوقة أو موجودة إذن معلومة لك. والدليل مجرد أن تقفل عنها شو تصير؟ تنثني تروح، هل ما تبقى؟ مجرد تقفل عنها تروح لصورة ثانية أو تنسى المطلب أو تقفل عنها تروح. فشاهدي ماذا؟ ماذا شاهدي؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه، يعني من عرف نفسه بأنه أوجد هذه الصورة الذهنية في ذهنه ففي حال إيجادها وماذا؟ يعالم بها ويعلم بها. هذا إيجادها وخلقها في ذهنك عين ماذا؟ عين المعلومية لك، فأنت تعلم بها بعد إيجادها. واضح هذا المطلب؟ واضح؟ تعال نطبق العبارة. قال علمه سبحانه بالأشياء بعد إيجادها، تقول إن كل ممكن معلول، إن كل ممكن ماذا حكمه؟ معلول في تحققه لله سبحانه، وليس للمعلولية معنى سوى تعلق وجود المعلول بعلته وقيامه بها قياما كقيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي. هذا إشارة تدرسه في علم الأصول، المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. مثل الآن في أو على، هذا شو يصير؟ حرف، معنى حرفي. والمعنى الحرفي وش حكمه؟ يظهر بذاته، متعلق. وبمن متعلق؟ بالأطراف، بطرفين. الكتاب على الطاولة، متعلق طرف الكتاب الطاولة، فيظهر معناه ببركة ما الطهور، ليس له معنى في ذاته بهذا المعنى، فهو متقوم مسمي المعنى الحرفي. فلذلك يعني بعض التعبيرات لكي تقرب لك الفكرة قضية الخالق والأنهام يعني مرتبطة بالله، مثل ارتباط المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي، يعني لأن المعنى الاسمي له معنى مستقل بالمفهومية والمعنى الحرفي ليس كذلك، كما درسته في علم الأصول. هذا تقريب لنفس الشيء. ولله ولله المثل الأعلى، بلا شك ولا ريب إن علاقة المعلول بعلته مثل علاقة المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي. واضح المطلب؟ يقول إن كل ممكن معلول في تحققه لله تعالى، وليس للمعلولية معنى سوى تعلق وجود المعلول بعلته وقيامه بها، وقيامه يعني قيام المعلول بها بمن؟ يعني بالعلة قياما، وقيامه بها قياما. ايش تعريف قياما؟ اي مفعول مطلق، بها قياما كقيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي، كقيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي. فكما ان المعنى الحرفي بكل شؤونه مثل على وفي قائم بالمعنى الاسمي، توقف على الطرفين ها في بيان معناه. يقول فهكذا المعلول، أنا وأنت والمخلوقات، فهكذا المعلول مجرد مثالي ومادي طولا عرضا ماكو فرق. فكما أن المعنى الحرفي بكل شؤونه قائم بالمعنى الاسمي، فهكذا المعلول قائم بعلته المفيضة لمن؟ لوجوده. وما هذا شأنه؟ شو يصير؟ لا يكون خارجا عن وجود علته، المتعلق بوجود علته يعني لا يمكن أن ينفصل عنه، إذ الخروج عن حيطته يلازم الاستقلال ولا يجتمع مع كونه ممكنا. وتقول لي لا، هو أوجده الله ثم استقال، خب هذا خلاف كونه ممكن. الممكن الذي هو عين الفقر والحاجة، يعني ما يستغني عن علته، فصار ممكن وصار غير ممكن، صار ممكن وصار غني وفقير، هذا لا يجتمع. فلازم الوقوع في حيطته، حيطة وعلم الخروج عنها عن علته، يعني كون الأشياء كلها حاضرة لدى ذاته. والحضور كما قلنا هو العلم، نتكلمنا عن العلم، ما هو العلم؟ وحضور المعلول أو المعلوم لدى العالم، وهذا معلوم حاضر صار علم، إذن ويعلم به بعد الإيجاد تفصيلا. فلازم الوقوع في حيطته وعدم الخروج عنها كون الأشياء كلها حاضرة لدى ذاته، والحضور هو العلم. لما عرفت من أن العلم ما يصير عبارة عن حضور المعلوم لدى العالم كما شرحنا، ويترتب على ذلك أن العالم كما هو فعله شو يصير بعد؟ وياي، فكذلك علمه مثل ما هو فعله علمه سبحانه. وعلى سبيل التقريب مثال كما أشرنا، من عرف نفسه فقد عرف ربه. وعلى سبيل التقريب لاحظ الصور الذهنية تخلقها النفس في وعاء الذهن، تتصور أشياء فهي فعل النفس. شوف، هي فعل النفس وفي نفس الوقت شو تصير؟ علمها هم هي فعل وعلم. ولا تحتاج النفس في العلم تلك الصور إلى صورة ثانية، ده هو نفسه في عين النوم مخلوق لك، وأيضا في عين الوقت، في عين الوقت ماذا؟ معلوم، مو والله توجدها وبعدين تحتاج صورة ثانية لكي تعلم بها، لا لا لا، وعين العلم وعين الفعل. وعلى سبيل التقريب لاحظ الصور الذهنية تخلقها النفس في وعاء الذهن، فهي فعل النفس وفي نفس الوقت علمها. ولا تحتاج النفس في العلم بتلك الصور إلى صور ثانية، وكما أن النفس محيطة بتلك الصور وهي قائمة بفاعلها وخالقها، فهكذا العالم دقيقه وجليله، يعني صغيرة كبيرة، مخلوق لله سبحانه، قائم به وهو محيط به. فعلم الله هذه النتيجة، فالنتيجة هذه فعلم الله وفعله شو يصير؟ ها، مفهومان مختلفان. في المفهوم مختلف، يعني لأن تتصور معنى الخلق غير معنى العلم، لكن في الواقع والمصداق شيء واحد، متصادقان. فعلم الله وفعله مفهومان مختلفان ولكنهما متصادقان في الخارج. خب، وقد اتضح بما تعرفته أن علمه بأفعاله بعد إيجادها شو يصير بعد؟ علم حضورك ما أشرنا. لأن الله يعلم الأشياء حضورا مو حصولا، يعني الله يعلم الأشياء بصورها، الله ليس هو، استغفر الله، محل الصور. الله ليس له إلا علما ماذا؟ حضوري. وقد اتضح بما تعرفت أن علمه بأفعاله بعد إيجادها حضوري، كما أن علمه سبحانه بذاته وبأفعاله قبل إيجادها شصير أيضا حضوري مطلقا. قبل الإيجاد هم علم حضوري، وبعد الإيجاد علم حضوري. فإن المناط، يعني الملاك والميزان، فإن المناط في كون العلم حضوريا ما هو؟ هو حصول نفس المعلومة حضورة لدى العالم، لا حضور صورته وماهيته. وهذا المناط، يعني هذا الميزان، متحقق في علمه تعالى بذاته وبأفعاله مطلقا، يعني مطلقا سواء قبل الإيجاد وبعد الإيجاد. على هذا المعنى المصنف يذكر مطلب آخر بعد، بأنه من الأمور التي هم يعني صارت محل إثارة والبحث في محل مر، نخوض الآن بحث الإثارة في والخلاف، هي مسألة هل الله يعلم بالجزئيات أو لا يعلم. ليش؟ لأنه هي ذكرت شبهة، يعني نقرأ هذا ونشوف إذا صار مجال لعلاج الشبهة الآن. الله على هذا الأساس، الله يعلم بالجزئيات، يعني بالتفاصيل بعد الإيجاد، يعني يعلم بهذا، زيد الآن يعيش، زيد الآن يكبر، زيد الآن بيشيب، زيد الآن بيموت، زيد بعدين يبعث، يعلم بحركة دوران الشمس، كل الأشياء، لأنه معلولاته مخلوقاته ويعلم بها تفصيلا. كما أن هاك الموجودات، إذا كانت عندنا موجودات ثابتة غير متغيرة يعلم بها، أيضا الله يعلم بالأشياء المتغيرة. لكن وقع كلام ونزاع بأن علم الله بالمتغير قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى تغير العلم عند الله. هذا الإشكالية، أنا بجيب البحث مع الإشكال. فهنا بعضهم أشكل بهذا الإشكال، إن خب علم الله بالأشياء الثابت، خب ثابت ما يتغير، يعني مثل هذا افتر هذا الشيء ثابت وهذا علم به ما يتغير، تبقى به ما هي هي. لكن الشيء المتغير مثل النبتة الآن بذرة صارت قصن، صارت كذا، صارت ثلاث نبات، فصير شو يصير؟ أنت لو طالعها كل يوم شو يصير علمك؟ يتغير، لأن أمس كنت تعلم بها بهالصورة علمت بهالصورة، بكرة تعلم بصورة أخرى، فصار عندك تغيرات. هنا وقع إشكال. خب التغير، خب لا يمكن وصف الله به ماذا؟ بأن علم الله ماذا يتغير؟ كأن الله يجهل شيء ويعلم بشيء. هذا أولا. ثانيا، تعلمون التغير من خصائص من؟ الوجود المادي الممكن، الممكن المادي ها، بل مو المجرد. لأن التغير يعني مثلا ماذا؟ هناك استعداد لقبول هذه الصور المتعددة، فالاستعداد مقتضاه أن يكون هناك ماذا؟ مادة تقبل هذا الاستعداد وهذا التغير. ومن هنا بعضهم نفع علم الله بالجزئيات حفاظا على أن يكون الله ماذا؟ إيه، ليس محلا للتغير وتغير الصور والحوادث، وبالتالي يكون له وجود مادي وما شاكل ذلك. هذا واضح الإشكالية؟ الإشكالية هذا خلاصتها، أنهم إذا قلتم أن الله يعلم بالجزئيات المتغيرة سوف يؤدي إلى أن يكون علمه متغير، وهذا يعني أنه ماذا؟ فيه مادة، لأن التغير يكشف عن وجود استعداد لقبول هذا التغير والتدرج وكذا، وهذا من شؤون من؟ من شؤون الأمور المادية، مضافا إلى أنه هذا يتحول أن يكون علم الله شو يصير؟ هل علم حضوري ولا حصولي؟ حصولي، لأنه صور، تروح صورة وتجي صورة، تروح صورة وتجي صورة، فيكون الله محلا للعلم الحصولي ومحلا للتغير والتبدل. هذه هي الشبهة. تعال نقرأ عشان نذكر الجواب. قال علمه تعالى بالجزئيات، يقول والإمعان بما ذكرنا حول الموجودات الإمكانية يوضح لزوم علمه سبحانه شو صير بالجزئيات. احنا هذا اللي نعتقد به، يعلم الله بالجزئيات، وراح نحل لكم الإشكال. قال والإمعان فيما ذكرنا حول الموجودات الإمكانية يوضح لزوم علم سبحانه بالجزئيات وضوحا كاملا، ما عندنا مشكلة من هذه الجهة، وذلك لما تقدم أن نفس وجود كل شيء عين ماذا؟ معلومية لله تعالى، ولا فرق في مناط هذا الحكم بين المجرد والمادي. الله يعلم بالمجردات كالملائكة والعقول، ويعلم بالأرواح وكذا، كذلك المادي. كذلك يقول ولا فرق في مناط هذا الحكم بين المجرد والمادي بعد وياي والكل والجزئي، فكما أن الموجود الثابت ها وياي معلوم له ها تعالى بثباته، كذلك الموجود المتغير معلوم لله سبحانه بتغيره وتبدله، فالإفاضة التدريجية والحضور وصف التدرج إليه سبحانه يلازم علم تبارك وتعالى الجزئيات الخارجية. ما معنى هذا؟ يعني يقول لأن الله دائم الفير على الأشياء، والأشياء هم متغيرة وكذا، فيعلم الله بها لأن الله هو من يفر عليها، سواء كانت هي ثابتة أو متغيرة تبدل. هذه النبتة ما شاء الله الإنسان ينموها، من الله يديم الفضل عليه. إذن الله كما يعلم بالثابت، علمه يتعلق بالثابت، أيضا يتعلق ماذا؟ بالمتغيرات والجزئيات. واضح المطلب؟ خب جات هنا شبهة، قال شبهات المنكرين. إحنا واضح هذا، هذا أساس البحث واضح. تعال الشبهة والعلاج، إحنا ذكرنا الشبهة. قال شبهات المنكرين، قد عرفت برهان علمه سبحانه بالجزئيات، وبقي الكلام في تحليل الشبهات الذات في هذا المجال وإليك بيانها. تعال عن الشبهة الأولى، قال العلم بالجزئيات يلازم التغير في علمه، واضح؟ قالوا هذه الإشكالية طرحناها، قالوا لو علم سبحانه ما يجري في الكون من الجزئيات لزم تغير علمه بتغير المعلوم. نصير هذا احنا الله يعلم هالشيء في الساعة هالفلانية، يعلم بها النبتة، بعدين تكبر النبتة بعد ساعتين صار علم صورة ثانية، فصار علم ثاني، لا ثالث رابع، فصار شو صار علم الله يتبدل مثلي مثل، صار علم الله، فيصير بعدهم علم أيضا شو صير علم حصول، يعني صور استغفر الله تورد على الله أو تورد على الله، صور متغيرة. قالوا لو علم سبحانه ما يجري في الكون من الجزئيات لزم تغير علمه بتغير المعلوم، وإلا لانتفت المطابق. خب في النتيجة خب يعلم بها، يقول ها خب إذا الله يعلم بها على نحو الثبات وهي تتغير شو يصير؟ هل تصير مطابقة بين العالم والمعلوم؟ ها ما تصير، ما تصير مطابقة. إذا صار ما صار علم، صار ماذا؟
جهل.
الله بس علم بهالنبتة بهالصورة الأولى، والنبتة ما شاء الله تطورت ووصلت وكبرت، والله لا علم بها، استغفر الله. ولا بد يكون مطابق بين المعلوم وال بين العالم وال ومعلومة. فإذا كان المعلوم ثابت خب العلم ثابت، إذا كان المعلوم متغير شو يصير العلم؟ يصير تبعا له يتغير. هكذا يقول: قالوا لو علم سبحانه ما يجري في الكون والجزئيات لزم تغير علم بتغير المعلوم، وإلا لانتفت المطابقة. وعلى هذا فهو سبحانه إنما يعلم الجزئيات من حيث هي ماهيات معقولة، لا بما هي جزئية متغيرة. عرفت شو أقصد؟ هذه الشبهة. فإذا صار الله بس شو يعلم به؟ يعلم بصور معقولة يتعقلها عشان نخرج من شبهة التغير. هذا الشبه، إنها إن الشبهة هذه ويش جاء في مقام الجواب؟ نقول أن هذه الشبهة ماذا بنت؟ صورت أن علم الله من العلوم الحصولية، يعني له صور تبدل وتتغير، والحال أن هذا قلنا أظن مستحيل على الله، ليس هذا علما حصولي، بل علم علم الله حضور، حضور الأشياء هذه سواء تبدلت تغيرت في كلها حاضرة عند من؟ عند الله حضور بعد، فما في تبدل، هذا واضح. ثانيا نقول بأن الله سبحانه وتعالى عندما نقول الله يعلم بالمتغير، أكو فرق بين مسألتين خلطوا فيهم، هذا المستشرق خلط بين مسألتين، بين العلم بالتغير وبين تغير العلم، فرق بينهم. شوف التغير والتغير من عجائب اللغة العربية، مصل مطلب وهذا مطلب، كلمتين قدم وأخر شيء قلت ذا مطلب، مثل كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، هذا فرق بين هذا، واضح؟ هؤلاء المستشكلون خلطوا بين تغير العلم وبين العلم بالتغير. كيف؟ تغير العلم، نعم تغير العلم، يصير العالم يتغير من حالة لحالة، وهذا اللي يحدث معنا احنا اللي يدرس كل يوم ويتابع الأبحاث، كيف يصير عنده في تخصص معين شو يصير؟ علمه يتبدل يتغير، يؤمن بنظرية بكل بنظرية ثانية، في نظرية في النبات، نظرية في الفضاء، تتغير حسب أبحاث، لأن علوم تتبدل وتتغير طبيعي، هذا علمه يتغير. وتارة لا، مو تغير في العلم، شو يصير عندنا؟ علم بالتغير، يعني يعلم بكل المتغيرات في علم واحد، ما علمه يتغير. أجيب لك مثال، أنت الحين هذه النافذة أمامك، وافترض شارع رئيسي، اطل أنت غرفتك على الشارع الرئيسي، والنافذة ما إذا تقعد هني طالع ما تشوف إلا مرور ماذا؟ مقدار سيارة واحدة. فأنت الحين جالس، مرت سيارة ذات لون أحمر، ما شاء الله سيارة، شوي مرت سيارة فتغير عندك، شوي علمتها بالسيارة الصفراء، علمتها بعد قليل ماذا بالسيارة الحمراء الزرقاء الخضراء، فصار عندك يصير أحسن تجدد، أحسن تغير من حالة لحالة. لكن لو أنت طلعت وصعدت فوق السطح شفت الشارع كله من أول لآخرة في 20 سيارة وكل ألوان متفاوتة، حمراء وصفراء وخضراء وكبيرة وصغيرة وبيجو وبرايد وما أدري شنو ومرسيدس وكذا، صحيح؟ هذه أنت المتغيرات، وانت فوق السطح شو تطالعها؟ أحسنتم بنظرة واحدة ثابتة، وهي ماذا؟ بكل هذه التغيير. فأنت علمك ماذا يكون هنا؟ بالمتغير، بينما في الحالة السابقة علمك تغير. وذلك خلطوا الله، لما نقول هذه الجزئيات تتغير خلا تتغير، لكن علم الله بها على أي نحو؟ على نحو أحسنتم أنه يعلم بالمتغير في حال في صورة ثابتة أو في حالة ثابتة، لا أن علمه يتغير. هذا المثال نافع يبين لك الفكرة. هذا إحنا نشوف في أنفسنا إحنا الضعفاء الممكنين، ويصير معنى هذا نحتار علمنا يتغير، وترى شو يصير علمنا؟ علم بالمتغير. فكيف بخالق الله سبحانه وتعالى اللي كل شيء حاضر عنده واللي يعلم بها قبل إيجادها، فكيف يتغير علمه بعد إيجادها وما شنو؟ هذا إذن خلط ولم يفقه من هذا المعنى بهذا المعنى. وما قدر الله حق قدره أو قدره، واضح المطلب؟ ها قدرت توصل الفكرة هالمقدار؟ ها أكيد. خلنا نقرأ هذا. طبعا هو ما جاب هذا المعنى اللي ذكرناه احنا، إيه بس احنا بينا عشان يصير المسألة أوضح. واضح تعالى العبارة، قال إن الشبهة قائمة على عرض على فار. الشبهة قائمة على أي فار؟ إن الشبهة قائمة على فرض كون علمه سبحانه بالأشياء، هلكم إياي، علما حصوليا على طريق الصور المرتسمة القائمة ذاتي سبحانه. يعني صور الله مثل الإنسان عنده ذهن تتعلق به الصور وتروح وتتبدل وتتغير، هذا قياس مع الفارق. الله علمه علمان حضوري وليس علمان، وإذن هذه الشبهة مبنية على هالأساس الباطل. وعند ذلك يكون التغير في المعلوم ملازما لتغير ماذا؟ الصور القائمة به سبحانه. الآن الله يعلم بالصورة، صورة النبتة بهالمقدار كبرت النبتة، جزر الآن الله يعلم بها بالصورة الثانية، فصار تبدل صور. هذا من شأن ما؟ العلم الحصول اللي هو من شأن مثل الإنسان الآن. أما من علم كان علمه حضوريا، حضور نفس المعلوم، ما حصل عنده تبدل. وعند ذلك يكون التغير في المعلوم ملازما لتغير الصور القائمة به سبحانه، ويلزم على ذلك كون ذاته محلاً ها للتغير بعد والتبدل. وقد عرفت أن علمه تعالى بالموجودات ماذا وياي؟ حضوري، بمعنى أن الأشياء بهوياتها الخارجية وحقائقها العينية ها حاضرة لي سبحانه، مو بالصور. فلا مانع من القول بطرق التغير على علم سبحانه، أثر طرق التغير على الموجودات العينية، لأن الله يعلم بها ماذا؟ يعلم بالمتغير، لا أن علمه يتغير. فإن التغير الممتنع على علمه إنما هو العلم الموصوف بالعلم الذاتي، وأما العلم الفعلي أي كون العلم في مقام الفعل فلا من تغيرك تغير فعله، فإن العلم في مقام الفعل لا يعد عن كون نفس الفعل علمه لا غير. هنا شيء يوصل هنا مسألة طبعا على نفس المناك اللي ذكرنا، لكن هنا العلم هم يقسم بحر التقسيمات، يقسم إلى قسمين، علم ذاتي وعلم فعلي. العلم الذاتي له صفة ذاتية في عين ذات الحق اللي نتكلم عنه، والعلم الفعلي صفة فعلية لأنه مرتبط وين؟ بالفعل. وهذا هم تعبير السيد العلامة الطبطبائي، هذا العلم، هذا التقسيم بين العلم الذاتي والفعلي هم من ماذا؟ وياي كثير الدوران في القرآن الكريم، يعني آيات كثيرة هم تصنف عليها في العلم الذاتي على كل شيء عليم مثلا أو بكل شيء عليم. وماذا عندنا؟ آيات تتكلم عن العلم الفعلي، ويعلم الذين جاهدوا فيكم مثلا، أمور خارج في الخارج. نقول هذا العلم اللي في الخارج هو الطبيعي اللي هنا علم حادث، ما عندنا مشكلة، فما يلزم الإشكال فيه، مثل الخالق والإيجاد أمور حادثة، لكن مع ذلك ماذا نعتقد؟ مع أنها متبدلة متغيرة لكن حاضر عند الله بالعلم الحضوري، حاضر بهوياتها وحقيقها، مضافا إلى ماذا؟ إلى أنه حتى لو قلنا التغير، التغير في وين يصير؟ في الفعل وليس في الذات الإله. هذا هم جواب ثاني، يقول لحنا على هذا التقسيم، يعني هذا جواب ثاني يعتبر، وهو في مقام علاج هذه الشبهة نفرق بين العلم الذاتي والعلم الفعلي. الإشكال وين يكمن؟ إذا كان التغير في العلم الذاتي، قلنا هذا لا يمكن أساسا، ليس الله محل الحول التغير. وإذا كان تغير، وين يكون تغير؟ على مستوى العلم الفعلي، يعني لأن الخلق حادث، ما كان ثم كان، يتقدم يتأخر، هذا ما عندنا فيه مشكلة. مثل ما الله ما أوجد زيد بعد ذلك الله أوجد زيد، أحد يشكل على الله كذي؟ الله ما أوجد عمر في هالزمان، أوجده بعد 100 سنة مثلا، فنفس الشيء العلم تابع له يصير، فالعلم يتغير تبع لتغير المعلوم. الله الآن يعلم أن زيد ما موجود قبل 100 سنة، أوجد الله زيد علم به أنه موجود بعد 100 سنة، لكن في هذا في أي صدد؟ في فعله سبحانه. والفعل أمر خاضع لما؟ الفعل خاضع لنفس الفعل، يعني تعبير معذرة، يعني هذا الأمور التي صدرت من الله بكونها فعل، فعل قابل للتغير والتبدل، فيصير العلم تبعا له لا مانع من ذلك. إذا هذه الشبهة أيضا هم تعالج بعلاج آخر، وهو الفرق بين ماذا أخواني؟ خليكم إياه أحسنتم، بين العلم الذاتي والعلم الفعلي. إذا شوي ما واضح عندكم، شوي في غموض، ممكن هنا بكرة نخليكها مطلب ونشرحها شوي وقت انتهى، ونقدر هم نجيب لكم بعض الآيات هنا وبعض الآيات هنا والفرق بين العلم الذاتي والفعلي، نجيبه بطريقة أخرى، لكن احنا عالجنا الشبهة. هذا جواب ثاني لمن؟ يعني احنا الشبهة عالجناها، خلصت الجواب، قلنا هذا المستشكل له ماذا؟ لم يفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري الله، والشبهة أين ترد؟ على العلم الحصولي، وبما أن الله ليس علم وعلم حصولية، إذا لا ترد الشبهة على علم الله. هذا أولا. ثانيا ماذا قلنا؟ أن هذا خلط بين تغير العلم وبين العلم بالمتغير، وقلنا الله يعلم أن الله شأنه الثاني وليس شأنه الأول، الله يعلم بالمتغير لا أن علمه يتغير. هذا الجوابان كافي لعلاج الشبهة. هناك جواب ثالث ذكره في الأخير، ما هو؟ الفرق بين العلم الذاتي والعلم الفعلي، وأن الإشكال وين يأتي؟ في العلم الذاتي، ولا الإشكال إذا لا يأتي أصلا في العلم الذاتي، بل تغير في العلم الذاتي لا يأتي، بل يأتي وين؟ في العلم الفعلي. وهذا إن شاء الله خلوا بكرة أسباب الورى أكثر، وأجيب لكم الشواهد و البحث إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.